الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. القول في شرائط العوضين. في الواقع في كتاب البيع يوجد بحوث رئيسية، من جملة البحوث الرئيسية التي تقدمت ما يعتبر في عقد البيع. هناك بحثنا عن الصيغة وشروط الصيغة، والبحث الثاني من البحوث الرئيسية ما يعتبر في المتعاقدين. وفي ذلك البحث تعرضنا لبحث الفضولي، أنه هل يعتبر في العاقد أن يكون مالكا؟ جاءت مسألة البحث الفضولي. كان نتكلم عن شرائط المتعاقدين، مرة نتكلم عن شرائط الصيغة، هذا البحث الأول. مرة نتكلم عن شرائط المتعاقدين، هذا البحث الثالث من البحوث الأساسية الذي يرتبط في شرائط العوضين. واضح هذا الكلام؟ وذلك لوجود في البيع يوجد أركان ثلاثة: بائع ووسيلة للبيع وعوض ومعوض. فإذن لابد أن نبحث في شرائط كل واحد من هذه الأركان الثلاثة. من هنا جاء البحث في شرائط العوضين. الشرط الأول من الشروط التي يذكرها الماتن رحمة الله عليه: مالية العوض، أعم من أن يكون ثمنا أم مثمنا، لا بد أن يكون له مالك. ما هو الفرق بين المالية والملكية؟ يوجد بينهما عموم من وجه، فيلتقيان في هذا الكتاب، هو مال وهو ملك. واضح الكلام؟ ويفترقان في حبة حنطة، هي ملك ولكنها لا مالية لها. هذا الشيخ أحمد شنو يحترق شيء؟
دماغنا محترق.
شنو؟ المهم، عليكم السلام والإكرام. فإذا حبة الحنطة ليس لها مالية لكنها ملك، هذا افتراق الملك عن المالية، ملك وليس بمال. وفي الكلي المتعهد به له مالية، ولذا يتعهد به، ولكنه ليس مملوكا. الكلي المتعهد به ليس شيئا قابل لأن يملك. أو مثلا الخنزير والخمر له مالية ولكن شرعا لا، شرعا لا يملك. واضح هذا الكلام؟ فإذا هناك فرق بين المالية وبين الملكية. وبشكل عام المالية ترتبط ارتباطا وثيقا بالانتفاع. فالشيء الذي لا يقبل الانتفاع لخساسته وحقارته تسلب عنه المالية، أو لا يقبل الانتفاع لمنع الشارع فقد تسلب عنه المالية. فإذن كلامنا في المقام في أن يكون العوض الذي يقع ثمنا أو مثمنا لابد أن يكون متمولا له مالية. هذا الشرط يمكن أن يستفاد من تعريف البيع. تذكروا تعريف الفيومي؟ مبادلة مال بمال. فالتمول مأخوذ في حقيقة البيع. ما يحترز به في هذا الشرط ما لا يكون فيه منفعة مقصودة لدى العقلاء ومحللة في الشرع. ما لا منفعة فيه عند العقلاء مثلا كحبة حنطة أو كالخنافس والذباب وما شاكل ذلك، إذا فرضنا أنه لا منفعة فيه عند العقلاء. ومثال الثاني قد يكون فيه منفعة لكن الشارع نزلها منزلة العدم كالخمر والخنزير، فلعدم الانتفاع به أسقط الشارع ماليته. واضح هذا الكلام؟ قسم الفقهاء عدم الانتفاع استطراد. واحد يقول ليش تعرض لعدم الانتفاع؟ نحن كلامنا في المالية. لما عرفت من أن منشأ المالية هو الانتفاع وعدمه. قسموا عدم الانتفاع إلى قسمين، لأنه طارة يستند إلى خسة الشيء وحقارته كالحشرات، وأخرى يستند إلى قلته. مثل ماذا؟ إلى قلته كحبة حنطة. طب حبة الحنطة ملك قلنا، ولكنها ليست بمال، ولأجل ذلك لأنها ملك يحرم غصبها. وقد ذكر العلامة في التذكرة أنه لا يجوز أخذ حبة حنطة من صبرة الغير، يعتبر هذا ماذا؟ يعتبر غصبا. ولكن على تقدير أخذها وجب الرد، وإن تلفت فلا ضمان. عجيب، يجب الرد لكن إن تلفت ماذا؟ لا ضمان. ليه؟ لعدم وجود مالية لها لكي تضمن. واضح الكلام؟ مع بقائها هي غصب يجب رده، مع تلفها لا مالية لها لكي تضمان. واعترض عليه غير واحد ممن تأخر عنه أنه نرد المثل، لكن لعل مقصود العلامة أنه ماذا؟ الذي لا مثل له، كما في مسائل القيم. فبما أنه ليس مما له مثل فلا يقيم لعدم المالية له. واضح الكلام؟ بعد ذلك يتعرض الماتن لبيان مختاره في المسألة، يقول: ما لا يصدق عليه أنه مال عرفا فلا إشكال ولا خلاف في عدم جواز وقوعه عوضا أو معوضا في البيع، الذي لا مالية له عرفا، مثل ماذا؟ حبة حنطة. الإشكال ليس في هذه الفتوى، وإنما المشكلة في دليل الماتن عليها، حيث استدل عليها بقوله: إذ لا بيع إلا في ملك. لا بيع إلا في ملك. هذا التعليل يبتني على كون انتفاء المالية موجبا لانتفاء الملك. ملتفت جيدا؟ وقد عرفت أن بين المالية والملك يوجد عموم وخصوص من وجه، فلا يصح أن نعلل عدم جواز البيع بأنه لا بيع إلا في ملك، وبحبة الحنطة ملك، فإذا كان لا يصح فيها البيع لابد من تعليل آخر. نعم، التعليل بكونه أكلا للمال بالباطل له وجه، هذا بالنسبة لما ليس بمال عرفا. لو فرضنا أنه لم يتحقق في مورد من المورد أنه من أكل المال بالباطل، فحينئذ إذا قام دليل من نص أو إجماع على عدم جواز وقوعه عوضا في البيع فنأخذ بهذا الدليل، وإلا فنرجع إلى ماذا؟ إلى عمومات صحة البيع والتجارة من قبيل: أوفوا بالعقود، وأحل الله البيع، وما شاكل ذلك. وخصوصا المقطع الذي تقدم في تحف العقول في أول كتاب المكاسب المحرمة من قوله: وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فكل ذلك حلال بيعه، إلى آخر الرواية. واضح هذا الكلام؟ لكن المشكلة أن المصنف هنا ساق الحديث عن الملكية، وكأنه يعتقد أن المالية ماذا؟ مساوية للملكية. يقول: باشتراط أو إنه ربما يكون شرط آخر. فحينئذ يرى الماتن أنه باشتراط الملكية يكون قد احترزوا عن جملة من الأمور. من الأمور التي احترزوا عنها بيع مشتركات مثل ماذا؟ كالماء والكلأ والأسماك قبل اصطيادها، السمك قبل اصطياده إذا كان في مكان ماذا؟ غير مملوك طبعا، كالأنهار والبحار. والوحوش ما دامت في البراري غير مصطادة، لأنك بالصيد تملكها. هذه لا يصح أن تكون عوضا أو معوضا لعدم ملكيتها، ولا بيع إلا في ملك. هذه كلها يصدق عليها أنها غير مملوكة، واشترطنا في البيع أن يكون بيعا في ملك. من جملة الأمور التي يحترز عنها بيع الأرض المفتوحة عنوة، الأرض المفتوحة عنوة لمن؟ للمسلمين. هذه للمسلمين، هذه اللام لا تفيد الملكية على حد ملك الشريكين للدار، بحيث يكون لكل واحد منا سهما من هذه الدار وإن قل. والشاهد على ذلك أن الأرض المفتوحة عنوتان لا تورث، يعني أنا كمسلم لي حق الانتفاع بها. عندما أموت ابني لا يصبح له حق الانتفاع لإرثه مني، بل لكونه مسلم. واضح هذا الكلام؟ بل حتى ليس من قبيل الوقف الخاص على أشخاص معينين، لأن حتى المنفعة لا نملكها ولو مشاعا، وليس من قبيل تملك الفقراء للزكاة والسادة للخمس. تملك الفقراء للزكاة والسادة للخمس من أي باب؟ من باب كونهم مصرفا للزكاة وللخمس. إنما الأرض المفتوحة عنوان إنما هي من باب ملاحظة مصالح المسلمين، فيصرف الملك في مصالح الملاك وليس ملكا بالمعنى الاصطلاحي للملك، حتى يصح أن تقع عوضا في معاملة. خصوصا أنه التفت جيدا أنه الآن أنا أريد أن أبيع مثلا هذا، أريد أن أشتري كتابا، لا يخلو صاحب الكتاب إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كافرا. إن كان مسلما فهو له حق في أي شيء، في الأرض المفتوحة عنوة، فلا معنى لي أن أدفعها له. وإن كان كافرا فلا يحق له، لأن هذه للمسلمين بحسب النصوص المتقدمة في محلها. نقرأ هذا المقدار. يقول: من شروط العوضين المالية، يشترط في كل منهما كونه متمولا، لأن البيع لغة مبادلة مال بمال، وقد احترزوا بهذا الشرط عما لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء. ليش ذهب إلى المنفعة؟ لأن مالية الشيء تنشأ من أي شيء؟ من منفعته. التفت جيدا معي، في عندنا المالية شيء وارتفاع القيمة شيء آخر. المالية بماذا يرتبط؟ بالمنفعة. ما لا منفعة فيه لا مالية له، هذه أصل المالية. أما ارتفاع القيمة ليس من الضروري أن يرتبط بالمنفعة. تعرفون في علم الاقتصاد ارتفاع القيمة يرتبط بالعرض والطلب. قد يكون شيء أقل منفعة لكن ترتفع قيمته للعرض والطلب. فارتفاع أصل المنفعة، أصل المالية يرتبط بالمنفعة. أما ارتفاع القيمة ليس من الضروري أن يرتفع أن يرتبط بالمنفعة. عما لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء محللة في الشرع، لأن الأول ليس بمال عرفا كالخنافس والديدان، فإنه يصح عرفا سلب المصرف لها ونفي الفائدة عنها، والثاني ليس بمال شرعا كالخمر والخنزير. ثم قسموا عدم الانتفاع إلى ما يستند إلى خسة الشيء كالحشرات، وإلى ما يستند إلى قلته كحبة حنطة، وذكروا أنه ليس مالا وإن كان يصدق عليه الملك حبة الحنطة، ولذا يحرم غصبه إجماعا. وعن التذكرة أنه لو تلف لم يضمن أصلا. عبارة التذكرة هكذا: فلا يجوز أخذ حبة من صبرة الغير، فإن أخذت وجب الرد، فإن تلفت فلا ضمان لأنه لا مالية لها. في العبارة لا يوجد كلمة أصلا، وإنما هكذا: فإن تلفت فلا ضمان لأنه لا مالية له. واعترضه غير واحد ممن تأخر على قوله لم يضمن أصلا بوجوب رد المثل. رد المثل نوع من الضمان. والأولى أن يقال إنما تحقق أنه ليس بمال عرفا، فلا إشكال ولا خلاف في عدم جواز وقوعه أحد العوضين، إذ لا بيع إلا في ملك. هنا بنى على أن المالية مساوية للملك. وما لم يتحقق فيه ذلك، يعني الذي لم يتحقق أنه ليس بمال عرفا، شككنا، فإن كان أكل المال في مقابله أكلا بالباطل عرفا فالظاهر فساد المقابلة. ما معنى فساد المقابلة؟ يعني لا يقع عوضا، لأن العوض يقابل العوض الآخر. ولا وما لم يتحقق فيه ذلك، وما لم يتحقق فيه ذلك، فإن كان أكل المال في مقابله أكلا بالباطل فالظاهر فساد المعاملة والمقابلة. وما لم يتحقق فيه ذلك، ما هو؟ الذي نشك في كونه مال ولكن لم نجزم أنه أكل مال بالباطل. فإن ثبت دليل من نص أو إجماع على عدم جواز بيعه فهو، وإلا فلا يخفى وجوب الرجوع إلى عمومات صحة البيع والتجارة، وخصوص قولهم عليه قوله عليه السلام في المروي عن تحف العقول إلى آخر الرواية. ثم إنهم احترزوا باعتبار الملكية في العوضين من بيع ما يشترك فيه الناس كالماء والكلأ. ما معنى الكلأ؟ العشب والسموك. والسموك جمع سمك يعني، ما أدري. والوحوش قبل اصطيادها، لكون هذه كلها غير مملوكة بالفعل ولا بيع إلا في ملك. واحترزوا أيضا به يعني بالملك عن الأرض المفتوحة عنوتان، ووجه الاحتراز عنها أنها غير مملوكة لملاكها على نحو سائر الأملاك، بحيث يكون لكل منهم جزء معين من عين الأرض وإن قل. لا، ليس كذلك، ولذا لا يورث، بل ولا من قبيل الوقف الخاص على معينين لعدم تملكهم للمنفعة مشاعا. في الوقف الخاص يتملكون المنفعة على نحو الإشاع، يعني مثلا المعينين كانوا 5، كل واحد يمتلك خمس المنفعة المشاع. ولا كالوقف على غير معينين كالعلماء والمؤمنين، ولا من قبيل تملك الفقراء للزكاة والسادة للخمس، بمعنى كونهم مصارف للزكاة والخمس، لعدم تملكهم لمنافعها، لمنافع الأرض المفتوحة عنوى بالقبض، لأن مصرفها يعني مصرف الأرض المفتوحة عنوة منحصر في مصالح المسلمين، فلا يجوز تقسيمه عليهم من دون ملاحظة مصالحهم. فهذه الملكية نحو مستقل من الملكية قد دل عليها الدليل، ومعناها صرف حاصل الملك في مصالح الملاك. ثم إن كون هذه الأرض للمسلمين مما ادعي عليه الإجماع، أي أرض مفتوحة عنوة، ودل عليه النص كمرسلة حماد الطويلة وغيرها، حيث ورد فيها والأراضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها، لأنه يملكها لا تبقى في يده. أقسام الأراضين وأحكامها يأتي إن شاء الله. هذا البحث استطرادي، يقول حيث ذكرنا هذا فإذن لا بأس أن نذكر جميع الأقسام. هذا شيخنا، أنا نسيت، عندك ورقة حتى